يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. هذا الدرس هو شرح متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. في هذا الدرس نسعد أيها الإخوة والأخوات بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نسعد أيها الإخوة والأخوات بالتواصل معكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذا الدرس مع فضيلة الشيخ سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان من آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي عن ما جاء في كثرة الحلف، وأن كثرتها تخل بكمال التوحيد، لأن الواجب تعظيم بسم الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحلف إلا على أمر مهم. وهذا في سياق عدة أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله في تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم أسمائه وشرعه. ويتواصل الحديث مع بقية الأبواب التي لعلنا يعني نهيها هذا اليوم إن شاء الله.
نعم. إن شاء الله تعالى. بارك الله في فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
أراد المؤلف رحمه الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، بيان تعظيم الذمة والعهد، وأن الإنسان يحافظ على هذا. فمن تعظيم الله عز وجل تعظيم عهده وذمته. وذكر في بداية هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. المقصود بالأيمان هنا العهود والمواثيق، لا مطلق الحلف الذي يكفر، إنما المقصود بذلك العهود والمواثيق التي يعاهد الشخص فيها غيره، فالواجب إتمامها والمحافظة عليها. ثم ذكر الحديث الطويل، حديث بريدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية هي دون الجيش، ما كان عددها 400 فأقل يسمى سرية، فكان إذا أمر أميرا يوصيه ومن معه بتقوى الله، ويوصيه بمن معه خيرا، يعني يوصيه بأن يرفق بهم ولا يشق عليهم. ثم بعد ذلك يذكر لهم بعض الوصايا ويقول: اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا الغزو استعينا بالله سبحانه وتعالى، قاتلوا من كفر بالله، وهذا فيه أنه يقاتل الكفار الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى، وخص من ذلك أجناس من الكفار لا يقاتلون، منهم أهل العهد وأهل الذمة مستأمنين ونحوهم، وكذلك بعض الأفراد كالشيخ والطفل الوليد والنساء والرهبان وغير ذلك، كما ورد في بعض الروايات من النهي عن قتل أولئك. كذلك أيضا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية المقاتلة وما يحصل قبلها وبعدها، قال: لا تغدروا، وهذا نهي عن الغدر وهو نقض العهد والميثاق، فالإسلام ينهى عن أن يغدر الشخص وينقض عهده، حتى مع عدو إذا عهده عهدا يجب عليه أن يلتزم بهذا العهد الذي عهده، ولا تغل أيضا أنهم عن الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وقال: لا تمثلوا، والتمثيل هو وتشويه الجسم بقطع الأنف أو قطع الأذن ونحو ذلك، وهذا أيضا من سماحة الإسلام وحكمة تشريعه، وأنه لا يحقد على ذات الصور البشرية ونحو ذلك، وإن المقصود بذلك فسح المجال أمام يعني دعوة الإسلام وعدم مضايقة الناس في دينهم. ثم أمره بعد ذلك إذا قاتل هؤلاء أن يدعوهم إلى الإسلام، أول ما يدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله ويدخلوا في دين الله، ويدخلوا غير مجبرين، لأن الإسلام لا يكره عليه أحد كما قال تعالى: لا إكراه في الدين، ولكن من أبى الإسلام فله أن يبقى على دينه، لكن بشرط أن يدفع الجزية، والجزية هي مال يؤخذ من الكافر ويعطى للمسلمين جزاء يعني إقراره على أن يبقى على دينه في بلادنا ويدافع عنه ويبقى على دينه، ولكنه يدفع الجزية كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. وأما من آمن فإنه يؤمر بالتحول إلى دار المهاجرين وهي المدينة، هذا كان في أول أمر، يؤمرون بأن يتحولوا حتى يتعلموا الدين ولا يبقون في الجفاء في البادية مع الأعراب. فإن أبوا فقال أخبرهم أن لهم يعني للمهاجرين وعليهم مع المهاجرين، لهم ما لهم من الغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة، وإلا إذا لم يجاهدوا فإن ليس لهم في الغنيمة شيء. إذن هم يعني أقسام، منهم من يتحول إلى دار المهاجرين، ومنهم من يبقى ويجاهد، ومنهم من يبقى ولا يجاهد فيسقط حقه مما يعطى المسلمون من الغنيمة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمير أمير الجيش أنه إذا حاصر أهل بلد، قال إذا حاصرت أهل بلد فطلبوا من أن يأخذوا منه عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فلا تنزلهم على عهد الله وعهد رسوله. لماذا؟ لأن عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم ولا يجوز أن ينكث، وإن كان العهد كله عظيم لا يجوز أن ينكث، حتى لو إنسان أخذ عهد بدون عهد الله وعهد رسوله لا يجوز أن ينكثه، لكن نكث العهد من عامة المسلمين، عهد عامة المسلمين وعهد أمير المسلمين أهو من عهد من نكث عهد الله وعهد رسوله. فالمقصود أنه قد يحصل من بعض جهال المسلمين أنه ينكث أو يخالف، فإذا خالف عهد الأمير للمخالفين أهو من أن ينكث عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال وإذا حصرت أهل الحصن فأردت أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك. بمعنى أن الشخص حينما يطلب منه أن يحاكمهم إلى حكم الله وحكم رسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لأنه لا يدري هل يصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا، فربما يقول أنا أنزلكم على حكم الله وحكم رسوله ثم لا يحصل له ذلك، أو ربما يتغير الحكم فيقع في يعني في المخالفة، لكن الواجب عليه أن ينزلهم على حكمه وعلى اجتهاده هو واجتهاد أصحابه. وبعض العلماء قال إن هذا النهي خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الوقت الذي قد تتغير فيه الأحكام وبالنسخ ونحو ذلك، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار الشريعة فإن القائد أو الأمير إذا طلب منه حكم الله وحكم رسوله فيمكن أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله بحسب اجتهاده، فيقول أنا أحكم بينكم في بحكم الله وحكم رسوله على ما أرى وعلى ما اجتهده وحسب يعني اجتهادي، حتى لو أخطأ في اجتهاده فإنه لا لوم عليه، لأن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده، فلا يقطع بأن هذا حكم الله وحكم الرسول، لكن يقول هذا فيما أرى أو فيما حسب اجتهادي ونحو ذلك، فيبتعد عن المحذور الذي قد يقع من المخالفة وعدم إصابة حكم الله وحكم رسوله. والمقصود بهذا الباب إجمالا تعظيم عهد الله وعهد رسوله، تعظيم الذمة، وتعظيم عهد الله عز وجل هذا من تعظيم الله ومن تمام التوحيد وكمال التوحيد، فالإنسان يعني يعرف عهد الله وعظمته، فلا يعني يجعل عهد الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يكون هو ما بينه وبين خصومه، لأنه قد يخالف فيقع في إثم أعظم في نقض العهد وكونه أيضا متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله في فضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
هذا الباب العظيم الذي عقده المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالإقسام على الله، بالحلف على الله، والإقسام على الله أن يحلف أن الله يفعل كذا أو أن الله لا يفعل كذا، وهذا أمر عظيم لأن فيه حكم وتحكم. وذكر فيه المؤلف حديث جندب بن عبد الله أن رجلا، وفي بعض الروايات رجل عابد، قال والله لا يغفر الله لفلان، ورأى هذا الرجل يقع في بعض المعاصي وبعض الذنوب فأخذته الغيرة وقال والله لا يغفر الله والله لا يغفر الله لفلان، أقسم أن لا يغفر الله له. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه، والتألي هو الحلف، تألية الحلف. الله عز وجل يقول من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، من ذا الذي يحكم علي ويحلف أني لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد غفر لهذا الشخص المنكر عليه، هذا الشخص العاصي، وأحبط عمل هذا العابد. انظر كيف حبط عمله بكلمة قالها، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، فهذه الكلمة أحبطت أعماله وأهلكت يعني حسناته، فلم تنفع عبادته لأنه تألى على الله سبحانه وتعالى وحلف ألا يغفر الله لفلان، فغفر الله لفلان وأحبط عمل هذا العابد المغرور. ونأخذ من هذا الحديث أن الشخص ما يغتر بعمله ولا يفتخر بعمله ولا يدلي بعمله على الله سبحانه وتعالى. كما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن على الشخص أن يضبط عباراته،
صحيح،
وأن يتحرى في أقواله ولا يطلق يعني أقواله بدون بصيرة. وأيضا على الإنسان أن لا يحلف على الغيب، لا يحلف على غيب الله سبحانه وتعالى ويتألى على الله ويحلف على الله أنه سيفعل أو أنه لا يفعل. وعلى الإنسان أيضا أن يضبط غيرته، يعني بعض الناس قد يعني يحمله الغيرة للدين أو حتى أو الغيرة على حرمات الله، فيقول كلاما محرما، يقول كلاما أعظم من هذا الذنب. فالغيرة لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشريعة، وهذا الشخص لم يضبط غيرته وأنكر إنكارا غير مشروع. والواجب على الإنسان حتى في إنكاره، حتى في إنكاره على المخالفين وحتى في إنكاره على العصاة وعلى أهل البدع وعلى المخالفين، يجب عليه أن يضبط أقواله وأفعاله وكتاباته وتصرفاته، يضبطها بضابط الشرع. لا يكفي كونه أنه حسن النية أو يريد الخير أو يريد إنصار الدين أو نحو ذلك، هذا لا يكفي ولا يبيح له، ولا يبيح له أن يرتكب ما حرم الله في هذا السبيل، لأن هذا من العدوان ومن الظلم ومن البغي. فلا يجوز للإنسان يبغي في أقواله ولا أعماله على المخالفين وعلى العصاة وعلى أي شخص يعني أن يتعدى حدود الله وما حرم الله، حتى على الكافر. وسبق معنا في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمثل، يعني الكافر هو كافر تقتله، لكن لا يجوز أن تمثل
بجسدي
تقطع عنفه وكذا، لا يجوز، مع أنه كافر ويجوز أن تقتل، لكن كل شيء له حدود، كل شيء لابد يكون مضبوط بالشرع. فهذا الشخص حينما قال والله لا يغفر الله لفلان، وهذا قاله لشخص عاصي، لكنه تجاوز في الإنكار حتى وقع في هذه المصيبة وهذه البلية العظيمة التي أحبطت دنياه وآخرته. ومن ذلك ما يجري على يعني ألسنة كثير من الناس، قد يقول بعض الناس فلان لن يغفر الله له، أو فلان والله لن يدخل الجنة، هذا لن يدخله الله الجنة، أو بعض الناس يقول هذا لا بد أن يدخل النار، والله سيدخل النار وهو حي. حتى لو كان حي كافر لا يجوز أن تقسم على الله أن فلان سيدخل النار، لأنك ما تدري هل يهتدي أو يموت كافرا. نحن نؤمن بأن كل كافر سيدخل النار، لكن هذا الشخص الحي تقطع وتحلف بالله أنه سيدخل النار، أن تحكم على الغيب وكأنك تحكم على الخاتمة التي لا تدري بما يختم له. فلا يجوز أن تقول والله لا يدخلن الله فلان الجنة، أو والله لا يدخلن فلان النار بعينه، أو تقول والله لن يهتدي فلان والله لن يدخل الإسلام أو لن يهتدي أو والله سيموت ضالا. كل هذه من التألي على الله ومن التجاوز لحدود الله. فالواجب على الإنسان يتقي الله وأن لا يطلق لسانه هذه الإطلاقات التي توقعه في الحرام وربما تحبط عمله، كما في هذا الحديث. والإقسام على الله في الحقيقة يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقسم على الله بما أخبر الله سبحانه وتعالى على سبيل العموم، هذا جائز، كان يقول والله لا يدخلن الله المؤمنين الجنة، أو والله لا يدخلن الله الكافرين النار. هذا يعني إقسام على شيء وارد في الكتاب والسنة، وليس هذا من التحكم على الله سبحانه وتعالى، بل هذا قول بمقتضى ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو القسم الثاني أن يقسم على الله بدافع قوة الرجاء، قوة رجاء بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنه، فهذا جائز كما حصل من في قصة أنس بن مالك لما أقسم أن لا تكسى ثنية الربيع عمته فبر الله قسمه وجعل الأولياء هؤلاء يعفو ويصفحوا، فهذا من قوة يقين بالله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، مثل ما ورد بعض يقول والله لننصرن، والله لينصرن الله دينه، ونحو ذلك مما في حسن ظن بالله وقوة رجاء بالله، هذا جائز. الأمر الثالث والأخير أن يقسم على الله بدافع الغرور والإعجاب بالنفس، فهذا حرام، وهذا هو يدخل في هذا الحديث، لأن فيه أيضا تحجر على رحمة الله سبحانه وتعالى وتحكم على الله وعلى غيب الله، أن يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخلن الله فلان النار، أو لا يدخلن فلان الجنة، ولا بد أن يفعل الله كذا، هذا كله من التحكم على الله إذا كان يعني مصدره يعني الإعجاب بالنفس أو الحكم على غيب الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن الإنسان يحذر من أن يحلف ويقسم على الله سبحانه وتعالى بأمر يخالف الشرع أو بدافع العجب والغرور، والله أعلم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. هذا المصنف يقول في هذا الباب: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
هذا الباب في النهي عن أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، والاستشفاع أن يجعل الشخص شفيعا، يعني واسطة، يجعل شافع. الشفاعة هي التوسط لدى الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فلا يجوز الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. وذكر المؤلف هنا حديث جبير المطعم الذي رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث وإن كان يعني تكلم في إسناد بعض العلماء وضعفوه، إلا أن بعض العلماء قوى كابن القيم رحمه الله، ومعنى الحديث صحيح. هذا الشخص الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: نهكت الأنفس وجاع العيال، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي يعني يطلب من الله السقيا، قال: فإننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، يعني يتعجب ويستعظم من هذه الكلمة. أي كلمة؟ نستشفع بالله عليك أو نستشفع بك على الله. المستشفعة نستشفع بالله عليك، ما يجعل الله واسطة، لكن نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بمعنى أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو، فهذا جائز، كما يطلب يعني من غيره من الأحياء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب من الشخص أن يدعو الله. أما المستنكر فهو قوله: نستشفع بالله عليك، فهذا هو الذي سبح النبي صلى الله عليه وسلم لأجله واستعظم هذا الأمر. والتسبيح يأتي لاستعظام الأمر، إما يعني إعجابا وتأييدا، وإما إنكارا واستنكارا وردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه الكلمة الشنيعة وقال: سبحان الله سبحان الله، يعني أنه يعظم الله سبحانه وتعالى، إن شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من أن يستشفع به. إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. لماذا؟ لأن الشافع عادة يكون أقل من المشفوع عنده، في العادة يكون أقل من المشفوع عنده، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللفظة، لأن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. الله عز وجل يحكم ويقدر ويأمر ويخلق ولا يستشفع عند أحد من خلقه سبحانه وتعالى. الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر خلقه، هو الذي خلق الخلق وأعمالهم، وهو الذي يدبرهم، وهو الذي يصرفهم، فكيف يستشفع به على أحد من خلقه؟ هذا لا شك أنه من الجهل ومن عدم قدر الله حق قدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله أعظم من ذلك، أعظم سبحانه وتعالى شأنه، أعظم من أن يستشع به على أحد من خلقه وأن يتكلم بهذا الكلام، لكمال عظمته وكبريائه وحكمته وتمام خلقه سبحانه وتعالى. فلا يستشع به على أحد من خلقه، بل يدعى هو سبحانه ويسأل بأن يقضي هذا الأمر أو أن يغيث أو نحو ذلك، ولا يطلب منه أن يستشفع به على أحد من خلقه. فالناس عليهم أن يدعو الله عز وجل أو يطلبوا من المخلوق أن يدعو لهم. واستشفاع الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته، أما بعد موته فلا يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأموات لا يدعون، كما قال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يجوز لشخص يدعو ميتا أو غائبا، وإنما يطلب من الحي أن يدعو الله عز وجل، ولا يجوز له أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، بل يطلب من الله سبحانه وتعالى ويسأله ويدعوه مباشرة، فإن شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، وليس هناك مخلوق يأتي في منزلة الله فضلا عن أن يقدم على الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استأذنك واستأذنكم أنتم أيها المشاهدون الكرام في فاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أحيي فضيلة الشيخ في مطلع هذا الجزء من هذه الحلقة.
حياكم الله، بارك الله فيك.
هل تريد فضيلة الشيخ أن نستعرض الأسئلة الماضية، أسئلة الدرس التي طرحناها، أو تريد أن نقرأ كما تحب فضيلة الشيخ؟
ممكن نستعرض.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا إجابة الأسئلة الدرس الماضي موجودة لدي في الموقع. السؤال الأول، ما حكم قول الله واسطتنا ولماذا؟ أجاب عن هذا السؤال الأخ الكريم محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر، يقول هذه القولة لا تجوز لأن فيها تنقص لله جل وعلا، لأنه جعل مرتبة الله عز وجل أدنى من مرتبة المشفوع إليه، فالله عز وجل أعظم من أن يكون شافعا. ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي لما قال له نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطتنا لتدعو الله لنا. هذه إجابة السؤال. وكذلك الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول حكم قول الله واسطتنا غير جائز، لأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث سبحان الله ويحك تبريم الله إن شأن الله أعظم من ذلك لا يستشفع بالله على أحد. نأخذ إجابة الأسئلة الثانية فضيلة الشيخ. هذا الإجابة السؤال الثاني، كيف نجمع بين حديث السيد الله وحديث أنا سيد الناس؟ أجاب الأخ الكريم محمد إسماعيل عبد العزيز، يقول يجمع بينهما من وجوه. الأول أن معنى الحديث الأول وهو سيد الله هذا يفيد العموم، لأن أل تفيد العموم، أي أن الله عز وجل له السيادة المطلقة، وأن السيد المضاف يكون باعتبار المضاف إليه مثل سيد بني فلان. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله حتى لا يظن أنه من جنس المضاف لأن سيد كل شيء من جنسه، ولذلك لم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا. فحديث أنا سيد الناس هذه سيادة خاصة مضافة، وحديث سيد الله هذه سيادة عامة لله جل وعلا غير مضافة. الأخ الكريم نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول عن هذا السؤال إجابة، قوله في الحديث سيد الله أي أن الله تبارك وتعالى سيد العزيز مالك الملك والذي بيده ملكوت كل شيء، فهو الإله المتفرد بتصريف الأمور. أما قوله في الحديث أنا سيد الناس عليه الصلاة والسلام أي من عباد الله المخلوقين، فأنا من اصطفاه الله تبارك وتعالى من خلقه، والحديثان لا يتنافيان ولكن يثبتان الملك والسيادة والسطوة لله والاصطفاء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم ما ذكره الإخوة جيد وصحيح. السؤال اللي كنا سألناه الله قول الله واسطتنا، وتبين أن هذا لا يجوز، وإنما كان التركيز عليه لأن هذه الكلمة منتشرة عند بعض الناس، حينما يسأل بعض الناس هل لديك واسطة يعني في الجهة الفلانية وكذا، يقول أنا واسطة الله أو ما عندي واسطة إلا الله أو الله واسطتنا ونحو ذلك. هذه كلمة شنيعة وقبيحة لا يجوز أن تستعمل، لأن الله عز وجل لا يتوسط به عند أحد من خلقه، بل الله عز وجل له الحكم وله الأمر وله الكبرياء والعظمة، فلا يجوز أن يتوسط به عند أحد من خلقه، وكما سبق معنا في الباب السابق. نعم. أما بالنسبة للجمع بين الحديثين فما ذكر الأخوان أيضا صحيح، ولعلنا أيضا نأتي إليه في الباب القادم.
نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
وهذا الباب العظيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله وعنون له بما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك، ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، يعني حمى الحمى، فمن باب أولى أن يكون حمى التوحيد نفسه. والحمى هو شيء الخارج عن الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بسد كل طريق يقدح فيه أو وسيلة تخدشه، ونهى عن ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين كأمثلة لهذه القاعدة. ذكر أولا حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، فقال له: أنت سيدنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله، السيد الله. ما قال لا لست بسيدكم أو إنما قال السيد الله، وهذا له معنى، حيث إنه لم يعني يكذبهم في هذا القول، وإنما أرشدهم إلى المعنى الأعظم الذي ينبغي أن لا يغيب عنهم، وخاف من أن يعني يستدرجهم الشيطان. وأيضا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدبه، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكنه من تواضعه ومن أدبه أراد أن يعلقهم بالتوحيد فقال لهم السيد الله. ثم إنهم بعد ذلك بعد أن قالهم السيد الله قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أنت يا رسول الله أفضلنا فضلا، يعني فضلك أعظم من فضلنا وطولك أعظم من طولنا، يعني شرفك وعظمتك وحسبك وغناك أفضل منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون هذا الكلام خاف أن يستجرينه الشيطان وأن يتوسلوا بعد ذلك أو يتوسلوا إلى شيء أعظم، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني قولوا بقولكم الأول سيد أو نحو ذلك، لا يستجرينكم الشيطان يجعلكم تجرون وراءه أو يجركم إلى ما لا يجوز من الأقوال التي توقعكم في الشرك أو في الغلو أو نحو ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ التي قد تكون سببا للوقوع في الغلو الذي يكون سببا للوقوع في الشرك في التعظيم غير المشروع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، خيرنا هو صح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن خيرنا هذا يعني فيه نظر إذا إلا إذا قصدوا يعني في النسب ونحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قال يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، كذلك ابن سيدنا أيضا هذه فيها نظر. قال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وخاف أن يستهويهم الشيطان وأن يقعوا في الحرام ويجرهم إلى ما يهواه عدوهم من الوقوع في الشرك والتوسل إلى أنواع الانحراف عن العقيدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، أرشدهم إلى اللفظة الصحيحة وقال ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدهم إلى اللفظة الأفضل والأحسن والأكمل، وأيضا خاف أن يصلوا ويتوسلوا ويجرهم الشيطان بهذه العبارات إلى الوقوع في الشرك المخرج من الملة إذا تجاوز. ولذلك كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الغلو في العبارات التي إذا استرسلوا فيها وقعوا في الشرك، وقد وقع في الشرك قوم من هذه الأمة بسبب هذا الإطراء غير المشروع. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وأفضل الناس وسيد الناس ومع ذلك نهاهم عن أمر جائز، أو أنه ما يعني صرفهم إلى ما, إلى 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 ما فيه سلامتهم، وقال السيد الله مع أنه سيد ولد آدم خوفا من أن يقعوا في الشرك، ولكن من الناس من لا يبالي فغلى في النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع في الشرك والعياذ بالله، كما حصل من كثير من الناس، ومن ذلك قصيدة البوصيري المشهورة التي يتلوها أصحاب الموالد في المولد النبوي، وفيها يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، يقول أنت يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك، يعني لا يمكن أن ألوذ بأحد إلا بك. فهنا نسي اللوذ بالله سبحانه وتعالى. ثم قال إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى غير ذلك من الأبيات التي فيها غلو. قال إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يقول أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تأخذ بيدي فسأزل وسأهلك، يعني ينسى التعلق بالله عز وجل، هذا من الغلو. ثم قال وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ضرورة الدنيا والآخرة. يقول من جودك يا رسول الله الدنيا والآخرة، يعني أنت يا رسول الله تملك الدنيا والآخرة، يعني تملك الجنة والنار والحساب والعقاب، كأنه يعني جعله في مقام الله سبحانه وتعالى. ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول مما تعلمه أنت يا رسول الله، تعلم ما في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فيه كل شيء. فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على كلامه. فهذا من مما استجرهم الشيطان واستهواهم حتى وقعوا في الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يعني النصارى قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله، فوقعوا في الغلو حتى أنهم عظموه وجعلوه إلها. ولكن قولوا عبد الله ورسوله. العجيب الغريب أن تجد من بعض الغلاة يفهم هذا الحديث، حديث لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، فهما معوجا مغلوطا، فيقول معناه أنه أنكم لا تجعلوني مثل عيسى بن مريم، تجعلوني الله وابن الله، لكن اجعلوني بعد ذلك ما شئتم. وكما قال قائلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم، وأنت بس اترك قول النصارى أنه الله وابن الله، وبعد ذلك قل ما شئت في نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو وينهى عن الإطراء، ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويأتي هؤلاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم ما كان وما سيكون، الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف الكون، الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وينجي من النار. سبحان الله. أن الله عز وجل يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، وقال سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا. ثم يأتي هؤلاء الغلاة الجفاة الذين يغلون في المحبة حتى يقعون في الشرك والعياذ بالله، ويزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب إن من تدبر أحوال هؤلاء الغلاة الذين يزعمون أنهم يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يغلون في الحقيقة ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، من تدبر أحوالهم وجدهم من أبعد الناس عن تطبيق السنة. تجدهم من أبعد الناس عن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتمون بالسنن، ويتعلقون بأحاديث ضعيفة وموضوعة، ويتركون أحاديث صحيحة وثابتة، ولا يجهلون السنة. تجد يتمسكون ببدع وخرافات، ويتمسكون بأشياء استحسانات من عقولهم، ويتركون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فهذا من استهواء الشيطان لهم، ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول نشير إلى ما ذكره الإخوة من الجمع بين حديث السيد الله وحديث أنا سيد ولد آدم. كما ذكر الإخوة أن النهي هنا إما أن يقال الكراهة هنا للأدب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أو وجههم توجيها آخر أدبا وتواضعا، والإباحة للجواز، أو أن النهي حيث تخشى المفسدة، النهي عن قول السيد حيث تخشى المفسدة بالتدرج إلى الغلو، والإباحة إذا انتفت تلك المفسدة. ومن المفاسد التي قد تحصل أنه إذا كان شخص يخاطب مباشرة فلا يقال له يعني السيد نحو ذلك، ولكن إذا لم يكن مخاطبا فهذا جائز. إذن يجوز إطلاق السيد على المخلوق بشروط. الشرط الأول ألا يقصد به السيادة المطلقة، لأن السيادة المطلقة هي الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني ألا يترتب على ذلك مفسدة من الغلو من القائل أو من الغرور من المقول فيه. إذا قال أنت سيد يعني سيد بني فلان، أو أنت سيد القبيلة الفلانية أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن يكون من أطلق عليه لفظ السيادة مستحقا لها حتى لا يكون كذب، فيطلق عليها أنه سيد إذا كان فعلا هو سيد شرف وسؤدد ونحو ذلك. وإذلك لا يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المنافق كما ورد في الحديث لا تقول للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله، حديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح. فلا يطلق هذا اللفظ إلا على من يستحقه. وقبل أن ننهي الكلام على هذا الحديث نحب حق التنبيه، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يضبط ألفاظه في المدح، في المدح لا يتجاوز حتى في مدح يعني عامة المخلوقين. عرفنا يعني ما حصل من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وموجه إليه أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دونهم باب أولى ألا يعظم ويمدح فوق ما يستحق، كما يحصل من كثير من أولئك الناس سواء من الشعراء في أشعارهم أو من المداحين الكذابين الذين يتملقون ويمدحون بشيء لا ليس بصحيح أو لا يجوز في حق المخلوق. تجد بعضهم يبالغ في المدح حتى يجعل هذا المخلوق مثل الخالق، ينسب إليه كل خير يحصل للناس، وربما ينسب إليه التصرفات الكونية وأنه يستطيع أن يتصرف في الكون ونحو ذلك، أو ممن يمدحون الأولياء، بعض الأولياء في بعض القصائد يجعلهم في مصافي الربوبية، فهذا كله محرم، فسواء وصل إلى الشرك أو ما دون ذلك إذا كان فيه غلو ومبالغ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح أخاه قال: ويلك قطعت عنق صاحبك، ويلك قطعت عنق صاحبك. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، لأن هؤلاء المداحين مخالفين للمنهج النبوي وقد ضروا من مدحوه. وهناك كلمة قالها أحد المتقدمين جيدة، يقول: من يقول أقذع في ذمك من مدحك بما ليس فيك، لأنه ينبئ عن نفسك. نعم، فإذا قال أنت فيك كذا وكذا وأنت تعلم أن والذي يسمع يعلم أن هذا ليس فيك، كان يقول أنت ينقصك كذا وكذا، وفي الحقيقة ما يفرح بالمدح على غير الحق إلا السفهاء والأطفال والجهال، هم الذين يصدقون من يمدحهم بغير حق. فإذا المادح ينبغي أن يضبط عباراته، والممدوح أيضا ينبغي أن يعني لا يكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، فإذا مدح وبولغ في مدحه ورفع فوق منزلته عليه أن يوقف هذا المداح وأن يرد عليه وأن يوجهه إلى التوجيه الصحيح، وأن يتواضع بدلا أن يتكبر ويتعاظم ويعني يصدقه فيما يقول، عليه أن يوجهه وأن ينهاه عن هذه المبالغة حتى لا يقع في الإطراء الكاذب. والله أعلم.
بارك الله في فضل الشيخ. أستأذنك قبل أن ندخل إلى هذا الباب الأخير في هذه الحلقة الأخيرة في فاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم وتواصلكم معنا. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
هذا هو الباب الأخير في هذه الحلقة الأخيرة، أنا أستاذنك فضيلة الشيخ في أن أقرأه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال ابن جرير: حدثني يوسف، أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
المؤلف رحمه الله ختم هذا الكتاب العظيم بهذا الباب العظيم، والباب الذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيم قدره عز وجل، فترجم له في هذه الآية فما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله سبحانه وتعالى له العظمة المطلقة، له الكمال المطلق، لا عظيم أعظم من الله سبحانه وتعالى، وكل عظمة تتصاغر أمام عظمة الله عز وجل. ذكر هنا جملة من الأحاديث تدل على عظمته سبحانه وتعالى، وجملة تدل على عظمة بعض مخلوقاته التي تدل على عظمة خالقها، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق عز وجل. ذكر حديث ابن مسعود وفيه أنه جاء حبر من الأحبار، حبر أو حبر من الأحبار، وهو العالم من علماء اليهود، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا وقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء على إصبع والشجر والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع. وطبعا فيه عدة روايات في ذكر يعني الماء والثرى والجبال والشجر. المهم أن هذه كما ردت في بعض الروايات كل منها بعضها يكون على إصبع وسائر الخلق على إصبع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخبر من هذا اليهودي، وأن الله عز وجل حينما يضعها يقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام هذا الحبر. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لهذا الكلام وتأييدا لهذا الكلام، وإذا لو كان إنكارا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيء فيه تنقص وفيه يعني كذب ثم يضحك ويسكت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد مصرحا فيه في بعض الروايات أنه ضحك تصديقا لكلام هذا القول هذا الحبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام هذا الحبر من أحبار اليهود. ذكر المؤلف رحمه الله عدة روايات في هذا المعنى تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات كلها من سماواتها وأرضها وجبالها وأشجارها وأنهارها وسائر ما فيها كلها يعني تكون صغيرة وحقيرة في جنب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث مسلم عن ابن عمر مرفوعا قد يطوي الله السماوات يوم القيامة، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. انظر كيف أخذ السماوات السبع كلها في يده ويقول أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. وفي هذا تقريع للمخلوقين الذين يتكبرون ويتجبرون وهم أصاغر. الله عز وجل يأخذ الأرض بمن عليها ويهزها ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الإنسان مهما بلغت يعني عظمته فهو لا شيء في عظمة الله الخالق سبحانه وتعالى. كل هذا يدل على أن الشخص حينما يسمع هذه الآثار يعظم الله عز وجل حق التعظيم، وحينما يسمع أيضا هذه الآثار التي فيها بيان لعظمة بعض المخلوقات يعلم عظمة خالقه. هنا ذكر المؤلف بعض الآثار وإن كان بعضها يعني فيه ضعف، لكنها تدل على عظمة هذه المخلوقات. منها الأثر الذي يدل على عظمة قال مسوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يدي أحدكم، هذا ورد عن العباس رويا وإن كان في إسناده يعني ضعف. وذكر أيضا الحديث المرسل مسوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع، مسوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة في ألقيت في ترس، فهذا يدل على صغر هذه السماوات في جنب إيش الكرسي. ثم انظر بعد ذلك الأثر اللي بعده، قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة حديد ألقيت في أرض فلاح، يعني السماوات في الكرسي كدراهم سبعة في ترس، الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في أرض فلاح، يعني لا شيء في الصغر، فدل على عظم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. أنا أستاذك فضل الشيخ، معي مجموعة من الاتصالات. الأخت الكريمة أم أنس من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعني لي سؤالين.
تفضل يا أخت الكريمة.
السؤال الأول، عندما نقول والله إن النصر لله ولرسول الإسلام والمسلمين، أو نقول والله لن يخذلنا الله، أو نقول والله لن يخيب ظننا ربنا إذا أحسننا ظننا فيه، هل مثل هذه الأدعية تتعارض مع التحجر على رحمة الله سبحانه؟ السؤال الثاني، عندما النفس مثلا تحفظ شيء من القرآن أو تحافظ على الصلاة أو النوافل وتحافظ على بصرة وسمع من الحرام، أنتبه نفسي مثلا أحدثها، هل هذا يدخل في الافتخار والإعجاب بالنفس؟ جزاكم الله خير.
بينك وبين نفسك أختي الكريمة.
أنتبه نفسي يعني مثلا أشعرها بإني أحسن من غيري لله.
جميل. شكرا. شكرا أختي الكريمة. أم أنس، معي الأخ محمد من السعودية. أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سليمان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي بعض الأسئلة سمعت يا شيخ.
تفضل أخي الكريم.
شيخ بالنسبة شيخ السؤال الأول أحسن ولا شيخ بالنسبة للإقسام على الله عز وجل القسم الجائز، لما شيخ عندي فيه لبس ما أدري إيش معناه شيخ بالضبط. ثم شيخ السؤال شيخ هل يليق شيخ بالمؤمن التقي أن يقسم على الله عز وجل وإن كان هذا القسم جائز؟ الشيخ السؤال الثاني فيه التطير، من الله عز وجل علي بالتوبة في تاريخ 26/12/2020، فالشيخ أنا أقدر هذا الرقم 26 و12 و20 لأنه فيه تاريخ التوبة، فمثلا لو قال لي شخص اختر رقم مثلا أقول رقم 26 لأنه فيه تاريخ التوبة، فلا شيخ أعتبر من التطير. وكذلك مثلا شيخ في مثلا في أحد الشهور مثلا شهر 7 من الله عز وجل علي بنعم كثيرة فتطلع علي مثلا بالزواج وبالسيارة في أشياء كثيرة، فأنا أقدر 7 من أجل ذلك، فلكو شيخ فيه تطير أم لا؟ والسؤال الأخير شيخ حسنوك شيخ بالنسبة لي فك السحر بالسحر، حكم يا شيخ وخصوص من يقول بالجواز ويتكلمون فيه، هل في ذلك وجه وما هو يعني الشيء المضبوط فيه؟ وآخر فقرة نصيحة يا شيخ في توجه لطلب العلم لسيمة في هذه الإجازة الصيفية، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخي الكريم. معي الأخت الكريمة أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا وسلم
عليكم. أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم ومبارك فيكم.
الله
يا شيخ، بالنسبة لباب ما جاء في المصورين، نقلت فطيرتكم أن من الأبواب المجمع على تحريمها تبثيل التماثيل وغيرها. الدمى معروف أن يعني ورد أن كان هناك دمى يعني تلعب فيها سابقة عائشة رضي الله عنها مصنوعة من القطن، لكن الآن بولغة في هذه الدمى هذه الألعاب بحيث أنها أصبحت مجسمة جدا وكأنها مشابهة للإنسان الواقع يتحرك ويتكلم، فما حكم هذه التصاوير وهذه اللعب؟ أيضا أحيانا بعض الأقنعة تلبس على الوجه وفيهم يعني تبثيل للوجه وفيها الشعر، ما حكم ذلك؟ سؤال آخر إذا كان ممكن.
تفضل أختي.
بعد ما جاء في الإقسام على الله هناك المسألة الخامسة، بدي لأعرف ما رابط بينه وبين الباب، لأن الرجل قد يفطر له بسبب إنه من أكره الأمور إليه. وجزاك الله
عفوا. نفس الكلمة ممكن تعدي نسأل الله خير.
السؤال الأخير باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم.
ذكر في الكتاب المسألة الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، كيف نربط بين المسألة والباب؟
يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
نعم
نعم. شكرا شكرا أختي الكريمة. معي أم البراء من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا جاء شخص يشرح حديث سماوات في قبضة الرحمن يحرك يديه وأصابعه، فهل هذا تشبيه؟
جميل.
سؤال ثاني،
تفضلي.
دعاء اللهم اجعلني خيرا مما يعلمون واغفر لي ما لا يعلمون.
نعم.
هل يقول هذا الدعاء الشخص ممدوح؟
جميل.
سؤال ثالث، حكم قول ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله على شكل لقم؟
جميل.
شكرا.
شكرا أختي الكريمة، شكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين. أبدأ فضيلة الشيخ والأخت الكريمة أم أنس تقول والله إن الله عز وجل إن الله سينصر دينا، سينصرنا، لن يخذلنا الله سبحانه وتعالى، تسأل عن ذلك.
طيب نحب أن أختم الباب هذا أساس أن نبدأ في الأسئلة، يعني بقي أن نشير إلى النقطة.
تفضل فضيلة الشيخ. كما ترى
الحديث الأخير الذي فيه يعني ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وذكر فيه المؤلف رحمه الله حديثين، وبين السماء السابعة والعرش 500 عام، أو ثم ذكر المات والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذه الآثار كلها والأحاديث تدل في الحقيقة على عظمة الله عز وجل. كلما كان الإنسان أعظم تعظيما لله كان أكمل توحيدا، فإن تعظيم الله عز وجل دليل على كمال التوحيد وكمال الإيمان واستشعار حقيقة قدر الله عز وجل. وهناك أشياء في الحقيقة تنافي كمال التعظيم أو كمال قدر الله حق قدره، منها ما سبق معنى من الظنون السيئة. الظنون السيئة بالله عز وجل هذه يعني تتنافى مع تقدير الله حق قدره، أن يظن أن الله يعذب أولياءه وأن الله ينعم أعداءه وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه. كذلك من المهم التنبيه إلى أن من يرتكب المعاصي، يفعل معاصي الله، يترك الواجبات، يفعل المحرمات، لا يلتفت إلى الأوامر، يؤدي أو قد يؤدي الواجبات تأدية كما يقال باردة باهتة لا روح فيها، يجعل لله فضول الأوقات في التعبدات، ما يتعبد إلا وهو يعني وقت الكسل، ويجعل وقت النشاط والصفاء للأمور الدنيا ما يعطي يعني الله عز وجل ودين الله إلا فضول أوقاته. هذا كله مما يعني حقيقة تنافى مع كمال هذا التعظيم. فمن تعظيم الله عز وجل تعظيم شرعه، تعظيم أوامره، تعظيم نواهيه، الاستشعار الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان حينما يستشعر هذا يعظم الله عز وجل، وإذا عظم الله استصغر كل عظيم في جنب الله سبحانه وتعالى، استصغر الدنيا وما يعظمه الناس وما يتعلقون به، لأنه ينظر إلى عظمة الله عز وجل بما يشاهد من آياته سبحانه وتعالى، وبما يتدبره من أسمائه وصفاته ومما جاءت في النصوص الشرعية. فعلى المسلم أن يستشعر هذه الأمور وأن يتعبد الله عز وجل، يتدبر مثل هذه النصوص التي فيها إثبات أيضا عدة صفات، كإثبات صفة العلو وإثبات صفة الكمال والقدرة والقوة وغير ذلك، يثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويستشعر هذه المعاني ليكمل إيمانه ويعظم توحيده. الأسئلة هذه نحاول نجيب عليها.
الأخت الكريمة أنا أقول حينما يقول الإنسان والله لن يخذلنا الله إن النصر للمؤمنين،
هذا من حسن الظن بالله عز وجل، هذا لا يدخل في الإقسام المنهي عنه، بل هذا في الإقسام المشروع. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا يعني حينما تتعزم أمورا في معركة من المعارك يقول لأنس بن النضر: يا أنس أقسم على الله، وكان معروفا يعني إن الله عز وجل يبر قسمه، فيقول والله لننصرن، فينصرهم الله سبحانه وتعالى. فمن حسن الظن بالله أن يقول والله إن الله لن يخذلنا، إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالله إن الله سبحانه وتعالى سيعيننا، هذا من حسن الظن بالله عز وجل. حتى ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعني لما في معركة شقحب في حينما أرادوا يجاهدون قالوا والله لننصرن، يقول له صاحب قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فإذا كان الدافع للإقسام على الله حسن الظن بالله عز وجل والثقة بنصره ووعده فهذا جائز.
نعم بارك الله فيك. استاذنك مع اتصال الأخت بيان من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
عندي أربعة أسئلة.
تفضل باختصار الله يخليك.
إيه حتى السؤال الأول، في واحد قال ساحر وقال قال يعني راح تنكر إن شاء الله بنتكم يعني ما هو هنا هي مكتوبة.
عفوا يا أختي ممكن توضحين لنا الصوت، الصوت غير واضح شوي.
يعني هو واحد ذهب عندنا الساحر مشاور.
ساحر نعم.
أيوة بن عم 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 عالجن. بعدين جاء قال يعني تلقون بنتكم مكتوبة يعني عند عند ساحر. عند موقع كذا كذا الساحر ويقوله نعم. يقول البنت عم هل يجوز عند خطب البنت هل يجوز يعني ذهابها إلى الساحر؟ وعندي سؤال ثاني.
طيب تفضلي.
هل يجوز الصوم الثلاثاء والأربعاء مثل الأيام العادية؟ أقل الوتر، السؤال الرابع، أقل الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر يعني؟
نعم.
بفضل الشيخ بينا كيف يعني هل يجوز ذهاب الساحر أو لا، وعشان نفيد بنت العم.
يا أختي الكريمة أنا أود أن أسألك الآن، البنت هذه هذا الساحر قال لها اذهبي إلى 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 مكان معين.
لا فضلت الشيخ ممكن خطأ يعني، يعني هي مخطوفة فهمت كيف، وعنها حلم رؤية يعني كذا رؤية معروفة.
هي عفوا هي ماذا؟
مخطوفة يعني
خطبة. نعم.
وعنها حلم رؤية وذهب للساحر يعني فما سألهم فاسرح لهم ذهب الساحر فقال نعم. فقال تلقى بنتكم في عند ناس مساكين ضعفاء يعني فبنتكم تلقونها فالساحر ما يعلم غيب بحث عنها يعني.
عفوا يا أختي هي هي مخطوبة وإلا مخطوفة
مخطوبة مخطوبة بال
خطبة يعني؟
لا لا
خط نعم.
أيوه.
زين شكرا شكرا. واضح. السؤال الثالث تسألين
ما حكم ما حكم صوم صوم
الثلاثاء والأربعاء؟ كذلك سألت عن الأقل الوتر.
أيوه.
السؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا يا أختي الكريمة. شكرا لك. شكرا. فضل الشيخ ناخذ هذه الأسئلة باختصار إذا تكرمت، لأنه الأخت الكريمة أم أنا استسأل عن قضية أحيانا تعزيز النفس الإنسان لنفسه يعني، وخطاب أو حوار داخلي يجري أحيانا بين الإنسان ونفسه، أنا الحمد لله كذا أنا وضعي كذا يعني من باب التعزيز. نعم.
الإنسان إذا عمل عملا يحب الله يحمد الله عز وجل على أن يسر له هذا العمل ويسأل الله المزيد من الفضل، ولكن ليحذر من الغرور والإدلاء بعمله على الله، وعلى الإنسان أن ينظر إلى من هو فوقه ومن هو أحسن منه ومن هو أفضل منه حتى لا يغتر بعمله وحتى لا يتوقف عند مرحلة معينة، بل عليه أن يزيد كما قال يعني ورد عن بعض السلف إبراهيم الحربي يقول صحبت الإمام أحمد 20 سنة صيفا وشتاء وليلا ونهارا فما رأيته يوم إلا هو متقدم عليه في الأمس، وكل يوم يزيد من العمل الصالح. الإنسان ما يغتر يعني، ربما يغتر لأن يرى من حوله مقصرين ثم يقول أنا أحسن منهم، بل عليه أن يتطلع إلى من هو أفضل منه سواء من مجتمعه أو حينما يقرأ كلام السلف حتى يزري على نفسه ويرى أنه مقصر في جنب الله.
نعم. أحيانا الشيخ الناس مع هذه الضغوط مع هذه الغفلة بحاجة أن يجري مثل هذا الحوار السريع مع نفسه من باب تعزيزها وكذا.
أنا قلت يعني يحمد الله عز وجل الإنسان ويسأل الله المزيد، ولكن لا يكون هذا الحوار سبب للتوقف انه جميل. خلاص انا يعني مرحله جيده وخلاص لن يزيد، بل عليها ان يتطلع الى الافضل دائما.
جميل بارك الله فيك. الاخ الكريم محمد يسال عن الاقسام على الله عز وجل، يقول كذلك يسال عن التطير. الاقسام على الله عز وجل كانه اشار الى ان الى عدم فهمه لما جاء
لما جائز. نعم. النوع الجائز كما قلنا ان اذا كان عن ثقه بالله وبنصر الله وبوعد الله وحسن ظن بالله هذا جائز، أما إذا كان غرور الشخص يقسم على الله غرور أو تألي وتعالي فهذا هو المحرم.
نعم. يسأل أنه يتفاعل بأحداث طيبة أو كذا مرت به في حياتي وارتبط هذا الرقم ب
هو غريب يعني، يقول أنا فهمت أنه تاب من التطير.
لا يقول أن الله عز وجل
على بالتوبة في تاريخ
بالهداية في تاريخ
في تاريخ معين فبدأ يعني يعظم هذا التاريخ أو يعني
يحب هذا اللات. يقول أنا أحب هذا.
ما ينبغي ما ينبغي هذا يعني بداية الإنسان أنه يعني يعني يتعلق بتاريخ معين أو برقم معين ونحو ذلك، فهذا يعني حقيقة منه يعني. وبالمناسبة أنا سمعت في يعني برنامج قبل أيام في بعض الإذاعات وهناك يعني عجوز يتصلون بها وتطلب منهم تاريخ أظن الميلاد أو اسم المرأة أو اسم خطيبة، ثم عندها يبدو برنامج فتعطيهم من هذه الغرائب وهذه العجائب وهذه التخرصات أنها ستكون كذا وأنها ستكون كذا، هذا من التنجيم ومن الكهانة ينبغي البعد عنه والنهي عنه.
جميل، بارك الله فيك. يسأل كذلك عن فك السحر بالسحر.
سبق ذكرنا هذا في الباب الأولى وأن هذا لا يجوز، حتى لو قال بعض يعني فرد عن البعض أنه أن هذا يجوز الضرورة نحو ذلك، فالصواب والذي دلت عليه النصوص الشرعية أنه لا يجوز، لأن السحر كفر ومن رضي بالكفر فهو كافر.
نعم. الأخت الكريمة أم عبد الله تسأل عن ما ذكرته فيما جاء في المصورين وأن التماثيل كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الضابط الشرعي بذلك.
تذكر عن الدمى أو هذه اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند عائشة، أو الصور من العهن أو اللعب الأطفال، كما ذكر بعض العلماء أن هذه ليست كالتصوير الموجودة هنا، إنما كانت يعني شكل عام أو جسم عام، ليس في هذه التصوير الصريح بالصور التي نراها، وحتى أن بعضها الآن بدأ يتكلم وبعضها نحو ذلك، فهذا يبدو لأنه يختلف عن ما كان من قبل. حتى يعني ربما لو سألنا يعني أبانا وأجدادنا كانوا يفعلون لأولادهم شيء من قطع القماش ويلعبون بهم، فالبنت تتعلم تربية الصغار من صغرها ونحو ذلك، لكن ليس بمثل هذه الصور. وينبغي ألا نعلق أولادنا بهذه الصور ويعني ينشأوا على التعلق بها.
نسأل كذلك عن الأقنعة التي تلبس أحيانا على الوجه.
كذلك يعني ما ينبغي الأقنعة التي يعني والغالب أنها تكون أحيانا أقنعة حيوانات، كيف يعني يرضى الإنسان أن تشبه بالحيوانات وما فيها أيضا من التصوير، فينبغي البعد عنها.
نعم. كذلك الأخت الكريمة بيان تسأل عن في قبضة الرحمن حينما يقول السماوات والأرض ويشير الإنسان بيده.
ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني أن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض ويهزهن، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هز حتى تحرك المنبر، حتى يعني قال أنه يخر، فهذا يجوز إذا قصد منه تحقيق الصفة، كما سوى معنا في مسألة أيضا السمع والبصر، وارد النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه والسبابة على العين والأذن لتحقيق هذه الصفة، لا للتشبيه، ليس تشبيها للصفة بالصفة، ولكن لتحقيق أن هذه الصفة حقيقية أو أن الهزة حقيقي وليس تشبيه للصفة أو للموصف. نعم.
كذلك تسأل الأخت الكريمة أم البراء عن قول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون حينما يسمع الناس.
هذا ورد عن أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا مدح كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه، ويمكن إنسان يقوله من باب أنه يعني يبين لهم أن يعني الإنسان قد يكون عنده أشياء لا تعلمونها، فهذا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر، لكن يعني لا يلزم أن يكون هذا ديدا وكل ما يعني يمدح.
نعم. بارك الله فيك. الأخت بيان تسأل فضيلة الشيخ عن حينما توجد يحصل حدث معين، ضربت مثال أو قالت أن بنت مخطوفة وأرشدهم الساحر إلى أنها في مكان كذا وذهب إلى هذا الساحر بخصوص هذا الموضوع.
فهمت أنها رأت رؤيا أنهم تذهبون للساحر ويبين لكم كذا، فلا يجوز الذهاب إليه. لا يجوز الذهاب للسحرة كما سوى معنا، لأن السحر يعني من الكفر، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يجوز لنا أن نعين هؤلاء على الكفر وما فيه من التعلق بغير الله وعبادة الشياطين ونحو ذلك. نعم. لأن هذا قد تكون هذه الرؤية أيضا من الشيطان لأجل أن يغري الناس بالذهاب للسحرة.
نعم. تسأل عن صيام الثلاثاء والأربعاء تخصيص هذه الأيام.
تخصيص الثلاثاء والأربعاء لم يرد، لكن إذا كان الإنسان يعني صوم كمطلق الصيام يجوز أن يصوم الثلاثاء والأربعاء يعني كصيام مطلق يجوز، ولا سيما أيضا أو يسن إذا وافقت أياما يسن صيامها، كما لو وافقت مثل يوم مثلا عرفة أو يوم أو أيام البيض أو نحو ذلك. نعم.
أقل الوتر تسأل هل هو؟
قال العلماء أقل الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذه الأخت الكريمة شموخ من مصر تسأل في حديث تقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ في حديث بريدة قوله إذا لقيت عدوك فدعهم إلى ثلاث خصال، ما المقصود بهذه الخصال؟ لأنه عقب بعدها بقوله ثم ادعهم إلى الإسلام.
هو في الحقيقة الحديث ثم ادعهم إلى الإسلام هي ثم أوقعت لبس، لكن يعني الصواب حذفها، وقد ورد في رواية أبي داود بدون ثم، فالحديث ادعهم إلى الإسلام، فدعوة الإسلام هي أول الخصال الثلاثة، الإسلام ثم الجزية ثم المقاتلة، ثم هذه في الصواب بحذفها كما ذكرها العلم.
بارك الله فيك. الأخت الكريمة راحلة من السعودية في الموقع تقول تشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذه الدروس في هذه الدورة الأكاديمية، تشكر لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم فيها، قامت بكتابة بعض الأدعية لكم، تقول أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، اللهم تقول كما أشكره أشكر بما قدمه لنا من الدروس، بينت وكشفت وأنارت لنا طريقا كنا نجهله، فالحمد لله من قبل ومن بعد، سألينه أن يبارك لشيخنا في علمه وعمره ووقته وأهله وماله وولده. تسأل فضيلة الشيخ عن ماذا يجب أن على طالب العلم في هذه الإجازة المقبلة أن يشغل وقته فيه وأن يستغله الاستغلال الأمثل. الأخت الكريمة راحلة، أنا أشكرك أخت الكريم على هذا السؤال وهذا الدعاء لفضيلة الشيخ.
جزاها الله خيرا وبارك فيها. والوصية كما أيضا أشار الأخ المتصل قبل قليل في استثمار الإجازة الصيفية في طلب العلم، لأن الناس سبحان الله يعني في وقت الدراسة وفي وقت العمل يكون مشغولين بأعمالهم، ولكن الإجازة فرصة عظيمة لمن أراد أن يطلب العلم، وإن كان طلب العلم ليس له وقت، بل كما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة أو حتى المقبرة، فالإنسان يطلب العلم دائما، ولكن هذه الإجازة لا شك أنها يعني فرصة عظيمة لمن أراد أن يحفظ ويقرأ ويكتب ويسأل حتى يزيد علمه بالشريعة ويقوى إيمانه حينما يتعرف أيضا أكثر على هذا الدين. فأنا أوصي حقيقة جميع الإخوة والأخوات ببذل قصارى جهدهم في طلب العلم وفي سؤال أهل العلم حتى يتفقهوا في دينهم، لأن بحقيقة بأمس الحاجة لا سيما في هذا العصر مع كثرة الشبهات وكثرة يعني القنوات وكثرة المتكلمين إلى الفقه في الدين. وقد ورد أنه يعني في آخر الزمان يكثر يعني الخطباء ويقل الفقهاء، يكثر القراء ويقل الفقهاء، فعلينا نقرأ وأن نتعلم وأن نسأل وأن نتفقه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ بعد نهاية هذه الدورة من هذه الأكاديمية، لا شك أن الإنسان خاصة طلاب كتاب شرح كتاب التوحيد اكتسبوا من المعلومات ومن المهارات الشيء الكثير في حول هذا الموضوع غاية الأهمية، ماذا تقول للأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية وكذلك المشاهدين والمشاهدات في أن ينزلوا هذا العلم منزلة الواقع في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، في نبذ بعض المظاهر التي يرونها وكيفية التعامل مع هذه المظاهر الشركية التي يرونها وكذلك المخالفين لجناب التوحيد؟
الحقيقة هذا تنبيه مهم جدا، وهو أن الإنسان حينما يتعلم هذه الأمور في تقرير التوحيد أو في التحذير من الشرك عليه أن يهمه أولا أن يصلح نفسه ثم أن يصلح من حوله ومجتمعه، لكن بحاجة إلى الأسلوب الطيب. المشكلة أن بعض الناس يعني يكون عنده علم لكن لا يكون عنده بصيرة في وفقه في الدعوة. نحن بحاجة إلى أن نحبب التوحيد إلى الناس، ونحن بحاجة إلى أن ننشر عقيدة التوحيد الصحيح، وليس نشرها بإقامة الحجة فقط. يعني بعض الناس يهم أن يقيم الحجة على هذا الشخص، أنت مخالف، أنت مبتدع، أنت ضال، فعلك غير مطابق للشرع ونحو ذلك، ثم يقطع أي صلة بينه وبينه ويقول أنا أقمت الحجة، يهتدي أو لا يهتدي لا يهمني. يقول هذا غير صحيح، عليك أن تكون لينا رفيقا حليما صابرا، عليك أن يهمك أن يهتدي هذا الشخص أكثر من أن يهمك أن تقيم عليه الحجة وتتركه، لأن يعني إقامة الحجة هي تعريف المريض بمرضه فقط لكن ليست هي العلاج. فعلينا أي جميعا حقيقة أن نسلك الأسلوب الطيب، حتى هذا الشخص مبتدع، ليس الغرض أن نصل إلى أن نقرر أنه مبتدع أو أنك تبدعه تبدع آباءه وأجداده ومشايخه وعلماءه، هذا غير صحيح. فلن يتقبل منك، لأنه يثق بأناس قد يكونون هم مخطئين وكذا، يثقهم أكثر مما يثق بك أنت. عليك أن تتلطف معه وأن تتودد وأن يعني تسعى إلى أن تكسب ثقته، حتى بعد ذلك يعني تعطيه من الأدلة من الكتاب والسنة ما ينيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يسدد خطانا وأن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا في نهاية هذه الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان في تقديم هذه الدروس، كما أشكر فضيلة شيخنا الكريم الشيخ سليمان بن صالح الغصن على ما قدم وعلى سعة صدري وحسن خلقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يبارك في علمه وفي عمره وولده، إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على
نبينا محمد. أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات أيها المشاهدون والمشاهدات، أشكر شكرا خاصا طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن ييسر لهم أمورهم وأن يحقق لهم مقاصدهم وأن يخلص لهم نياتهم وأن يرزقهم حياة مستقرة سعيدة، إنه سميع قريب مجيب. وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة في برامج مختلفة من برامج قناة المجد العلمية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحية من زملاء فريق العمل يحيونكم ويستودعونكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.